الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي خير المؤمنين وإمام المتقين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا نهتدي بهداكم فنفوز فوزا عظيما. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت في قسرة بالروح محمولا على ركابه. بلى قضى نفس النبي المرتضى، بلى قضى نفس النبي المرتضى. وأدرج الليلة أيها عليا، وأدرج الليلة في أسوابه. لقد أراك ليلة القدر زمن، دماؤها انتظبن في انصبابه. تنزل الروح طواف روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه. فضج والأملاك منها ضجة، منها اشتعر الكون في إهابه. وانقلب الإسلام للفجر بها للحشر أعوالا على مصابه. عاش غريبا بينهم وقد قضى بسيف أشقاها على غسراته. ويزعمون حين صلوا دمه في قومهم قد زيد في ثوابه. قتلتم الصلاة في محرابها، قتلتم الصلاة في محرابها. يا قاتلي وهو في محرابه، وشعر العزل سيف جوركم ملشخص من عرات في لطاف لكن أمن علمه من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون من خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول وقصدت أرتعي بين أن أصول بيد جذاء أو أكبر على قصية عمياء فرأيت الصبر على هذا أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراسي نهدر صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على ما هي الخيارات التي كانت أمام أمير المؤمنين عليه السلام في معالجة الوضع الناشئ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ماذا كان ينبغي أن يفعل؟ وأي طريق كان عليه أن يختار؟ هناك عدة طرق واختيارات تتصور للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الطريق الأول هو طريق المقاومة العسكرية والثورة المسلحة لتغيير هذا الوضع الناشئ على أثر مصادرة حق أمير المؤمنين في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. أن يشهر السلاح وأن يجمع الأنصار وأن يبدأ في عملية انقلابية ضد الخلافة القائمة هو صاحب حق وعليه أن يطالب بهذا الحق إلى أن يحصل عليه، وهو رجل شجاع جرب الحروب ومارسها، فيستطيع الآن أن يتخذ هذا الطريق وأن يختار هذا الأسلوب لتغيير الحدث الذي وقع بعد رسول الله. هذه الحكومة القائمة، الخلافة الحادثة، يقاومها أمير المؤمنين عليه السلام بقوة السلاح. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الذي كان يمكن للإمام عليه السلام أن يختاره هو الانكفاء عن الحياة السياسية والاجتماعية في عملية احتجاج وإسقاط لشرعية الحكم القائم. يرفض التعامل مع الحكم القائم، يرفض المسير إليهم، يرفض نصحهم، يرفض إرشادهم، ويصرح بأنه أنا غير راض عن هذا، لأن ذهابه إليهم، تعامله معهم، نصحهم في مواقع النصح، إرشادهم في مواقع الإرشاد، يعتبر نوع من الإقرار بشرعية هذا الحكم القائم. هذا طريق آخر، أن الإمام عليه السلام ينصرف وينكفع وينعزل، فلا يشهد لهم مجلسا ولا يحضر معهم جماعة ولا يشير عليهم ولا يرشدهم، وإذا تخبطوا في مورد من الموارد يتركهم يتخبطون أكثر، نوع من الاحتجاج وسلب الشرعية عن هذا الوضع القائم. هذا طريق آخر كان يمكن للإمام عليه السلام أن ينتخبه. الطريق الثالث، أن الإمام عليه السلام مع كل ملاحظاته على الوضع القائم ومع تصريحه بأنه لا يراه شيئا مشروعا، مع ذلك يتفاعل معه، يتجاوب معه، يرشد في مواقع الإرشاد، يوجه في مواقع التوجيه، يتعاون بالمقدار الذي يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين، فمن ينكفئ ما ينعزل، ولا يقاوم أيضا مقاومة عسكرية صارخة. هذا الطريق الثالث. واحد من هذه الطرق الثلاث كان على الإمام عليه السلام أن يختارها للتعامل مع هذا الوضع الجديد الذي حدث على أثر قضية السقيفة، وأن جماعة تقدموا على أمير المؤمنين واستولوا على منصب كان به حقيقا وبه جديرا، فإما كان عليه أن يقاومهم مقاومة عنيفة عسكرية فيشن ثورة عارمة عليهم، وإما أن ينعزل انعزالا تاما عنهم لكي لا يعطيهم الشرعية، وإما يتخذ الطريق الثالث وهو نوع من التفاعل والاستفادة مما يمكن من الظروف في خدمة الإسلام والمسلمين. الطريق الأول عرض على أمير المؤمنين عليه السلام من بعض خلص أصحابه ومن أبي سفيان. بعض خلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولو إلى أنت صاحب حق وهذا الذي حدث خطأ، والأمر مو أمر شخصي وإنما أمر المسلمين، فيجب أن تطالب بحقك. هذول هم يسلمون الأمر بالتي هي أحسن، فليطلبها الإنسان بالتي هي أحسن. طيب، أبو سفيان أيضا جاء إلى العباس بن عبد المطلب، ثم جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وقال كيف تركتموهم يأخذون الخلافة، كيف طارت الخلافة في أذل حي من قريش؟ هاي العائلة التي جاءت لا إلا وجود اجتماعي عند العرب، لا عدا وجود سياسي، ماكو مقوم إنها من المقومات لكي تكون الخلافة فيهم. وإن شئت ملأت الوادي لك خيلا ورجالا، أنا حاضر بالخدمة، أمطاري انقصت، آتي لك بالأمطار، عد خيول أسلحة تحتاج، حاضر. فصار يقترح على أمير المؤمنين الخيار الأول جهتان، جهة كلف أصحابه بعضهم عرضوا عليه هذا الأمر، والجهة الأخرى أبو سفيان. أمير المؤمنين عليه السلام أعطى لكل جهة من الجهتين جوابا يناسب العرض الذي عرضته تلك الجهة، يتناسب مع وضعها. بالنسبة إلى هذول المخلصين من أصحابه لهم ما يخالف، لكن حدثوا مع أصحابكم مع إخوانكم واغدوا علي محلقين. كانوا البعض يحلقون رؤوسهم ويزيلون الشعر عنهم كعلامة على الاستعداد للموت بعد. طيب، فقدوا علي محلقين. يوم الثاني موعدنا في المكان المعين، قيل انه احجار الزيت، منطقة من المناطق. خبروا جماعتكم ما يخالف. في اليوم الثاني ما كان هناك في الموعد المقرر الا ثلاثة او اربعة هم الذين اقترحوا على امير المؤمنين هذا الاقتراح، وكان ذلك جوابا كافيا لهؤلاء، انه بالتالي لا يمكن عمل شيء مع اليد الجلاء. وطفقت ارتعي بين ان اقوم بالثورة والمعارضة الواضحة والعسكرية، ولكن يدي جلاء، جلاء يعني مقطوعة، بين ان اقول بيد جلاء يعني يد مقطوعة، ماكو قوة ماكو قدرة. هاي العملية فهمت هؤلاء انه ليس هناك امكانية من الناحية العملية لتحريك الوضع باتجاه عمل عنفي او عسكري او صارخ ضد الوضع الموجود. مراعوا وتكلموا، ما اجى الى المكان المعين محلقا الا ثلاثة او اربعة اشخاص. هذا جواب لبعض اصحابه. جوابه الى ابي سفيان كان مختلف. قلنا بعد ان عرض عليه ابو سفيان انه وان شئت ملأت الوادي لك خيلا ورجالا، قال يا ابا سفيان طالما عرفتك تكيد للاسلام واهله. مو هاي اول مرة انت عندك كيد للاسلام، مو قصدك في الواقع نصر حقنا، وانما انت تريد ان تلقي فتنة بين المسلمين، واي واحد اللي يغلب هو في مصلحتك، يعني بالتالي الحرب والفتنة هي في مصلحتك، وانت في هذا العرض مالك لست صادقا. انا اعرفك غير ليس حقدك ارجاع حقا، بل ان هذا الدين اللي يفترض ان يغير فيك لم يغير فيك شيئا. ابو سفيان يعني كلماته المنقولة عنه تشير الى شخصيته والى انه لم يتفاعل الايمان مع قلبه، حتى نقلوا انه بعد مدة من اظهاره الى الاسلام ينظر الى رسول الله صلى الله عليه واله فيحب النظر اليه ويقول في نفسه باي شيء غلبني هذا الرجل، كيف تغلب علي، شلون هزمني. قضية عند قضية هزيمة ونصر وغلبة، كما قال ما من جنة ولا من نار، قضية معارك بين بني هاشم وبين عبد الشمس. فالتفت اليه رسول الله وقد علم دخيلة نفسه وقال بالله غلبتك يا ابا سفيان. قضية مو معركة عادية، هذه قضية إلهية والنصر نزل علينا من الله سبحانه وتعالى. فالرجل هذه الكلمة وغيرها من الكلمات تشير إلى أنه لم يتفاعل مع الإيمان كما ينبغي. فرد أمير المؤمنين عليه السلام عرضه هذا ورفضه. هذا الطريق رفضه امير المؤمنين اولا لجهة ان نتائجه ستكون نتائج كارثية بالنسبة لعموم الوضع الاسلامي. لا يزال الاسلام فتيل، لا تزال هناك فئات تنتظر بعد ان توفي رسول الله ان تعيد الكرة ضد المسلمين. انتعشت آمالهم من جديد بعدما ذهب رسول الله، فقيام معركة وحرب في هذه الأثناء في المدينة يعني أن الإسلام ينتهي أو يتضعضع. فأولا من هذه الجهة أمير المؤمنين عليه السلام كما أشار إلى ذلك في بعض خطبه، فخشيت إن أنا نهى أن يحدث بالإسلام وأهله سلم لا يجبر. لأن تحركت في الأثناء وقمت من الممكن أن يصير هناك كسر وسلم في الإسلام، إضافة إلى جهة عدم وجود إمكانيات التحرك، وهو القائل في موضع آخر أسلح من نهض بجناح أو استسلم بالصرح. إما عندك عدة العمل وأهبة وقوة انهض بقوة، أسلح من نهض بجناح، إذا ما عندك جناح أو استسلم بالصرح. فالقدرة ما كانت موجودة. صحيح امير المؤمنين هو بطل الابطال وهو الشجاع، بس القضية هذه ما تحتاج الى فرد بطل، تحتاج الى مجتمع يتبع، تحتاج الى فئة يقودها البطل. فهذا الطريق الاول كان طريق مستبعد. الطريق الثاني ان يقوم الامام عليه السلام بالاحتجاج الهادئ والصامت عندما ينصرف عنهم ولا يشاركهم ولا يذهب اليهم ولا يعينهم ولا يكون معهم، وهذا رح يؤدي الى ان الناس يفهمون ان علي بن ابي طالب لا يرى هذا الحكم مشروعا ولذلك هو منتحر. هذا طبعا كان قريب الى نصوص قسم من اتباع امير المؤمنين عليه السلام، لكن هذا الامر هذا الطريق في فد مشكلة واحدة وهي ان الامام عليه السلام لن يستطيع الانتفاع من فرص التوجيه والتربية والارشاد، وانما سيبقى المسلمون سادرين في الخطأ. لو ان امير المؤمنين انتحر، لان ما حد راح يسكت، بالتالي لابد ان يتقدم امام الجماعة وفقيه الفتوى وقاضي للقضاء ومدير للإدارة. فإذا ما هناك من يسدد ومن يرشد ومن يوجه، ذاك راح يعمل على رأيه، وهذا راح يفتي على جهله، وذاك راح يقضي على خطأه، وهذا فيه ضياع حقوق كثير من الناس. تشريعات غير حسنة راح تصير، كما حصل بالفعل قسم من التشريعات اللي سنت في ذلك الوقت. بعض التشريعات حرمت كما حدث ايام الخليفة الثاني. كان الخليفة الاول الفترة كانت فترة محدودة سنتين تقريبا، وكان قسم كبير منها رايح في المعارك. بس ايام الخليفة الثاني حدثت هناك كثير من الامور، بعض القضايا الشرعية غيرت، بعض الاحكام التي لا اصل لها استحدثت، بعض الاحكام الثابتة غيرت ونهي عنها ومنعت. الامام امير المؤمنين عليه السلام كان يرى ان الانعزال والانكفاء والانسحاب بالكامل من الممكن ان يجعل دائرة الخطأ دائرة واسعة. قضاء يقترض على القضاء يحكمون فيها فتحكم خطأ، اذا امير المؤمنين ما يدخل على الخط، حق هذا الانسان يضيع، دم ذلك الانسان يذهب هدرا. اورد لك بعض الامثلة. جاء الى الخليفة الثاني فيما نقلوا جماعة عندهم دعوة، ام تنفي ان يكون فلان ولدها، وهو مصر ان هذه امي، هي مع اخوانها يقولون هذا لا نعرفه ولا ندري من اين جاء، امتلت في اختنا الا يقول هذه امي، يمكن طامع في ميراثها، يمكن يريد ينظر اليها وكذا، لما تصير ام بعدها ما تحتجب عنه، وهي طبعا تحجب عنه وتقول هذا ما اعرفه. واخوانا يقولون ايضا هذه المرأة اصلا ما تزوجت اصلا حتى يصير عندها ولد. طيب ولد شاف 18 سنة اكثر اقل عمره، هذه ما تزوجت المرأة اصلا. فقدموا امرهم الى القاضي الرسمي، حكم انه انت عندك بينة على ذلك؟ قال انا ما عندي بينة. لا نجي بينا يعني انتو. فالمرأة قالت انا حاضر، انا احلف اليمين وهذولهم عندي شهود. فحكم القاضي بانه خلص انت لا ربط لك بهذه المرأة، وتأدب والا انرحت بعد انهم نعاقبك. فرفع امره الى امير المؤمنين عليه السلام. انا رحت وهالشكل، وصل الخبر الى امير المؤمنين، فتدعي هؤلاء الى امير المؤمنين، الاخوان والزوجة والزوج والولد. سمع اقوالهم، هي مصرة على انه انا ما متزوجة، اخوانا يصرون على انه احنا ما نعرف هذا الولد اصلا، والولد مصر على انه هذه امي وابويا متوفى منذ فترة طويلة. فقال لهم امير المؤمنين عليه السلام: فوضوا الامر اليه، حكمي يجري عليكم. قالوا: لا بعد ان اخو النبي. فقال: اشهدوا يا من حضر اني قد زوجت هذه المرأة لهذا الشاب والمهر مني، قم وخذ زوجتك. مو خذ زوجتك، هذا المهر مدفوع من عندي، العقد انا اجري، علي بن ابي طالب هذولهم شهود العقد، قم خذ زوجتك ولا تأتني الا وعليك اثر الغصب. فقامت المرأة تقول: الله الله يا امير المؤمنين، اتق الله فيه، كيف يتزوجني ابني؟ كل شيء يمكن يصير بس هذا بعد ما يمكن ان يصير. قال: فما الذي حداكم على ذلك؟ فاخبروه القصة انه بالفعل هذا كان ابوه من الصغر توفي، ولانه ما كان يعيش بينهم وما كانوا يرغبون في استلحاقه لانه مثلا من قبيلة دون ذلك، فتآمروا على ان يقول هذا مو ابنها وينفوا عنهم خلاص. لولا امير المؤمنين وقضاءه في هذه الحالة نتبضع من قبيلة دون ذلك، فتآمروا على ان يقول هذا مو ابنها وينفوا عنهم خلاص. لولا امير المؤمنين وقضاءه في هذه الحالة نتبضع يعني ارفضع. طيب، وهكذا كثير من الموارد التي ينقلونها في قضاء امير المؤمنين عليه السلام. ذهبوا جماعة في سفر، خمسة اشخاص، واحد منهم كان عنده اموال اكثر من الباقي، فتآمروا عليه في الطريق ان يقتلوه، ان يقتسموا امواله. قتلوه، اقتسموا امواله، رجعوا الى البلد. اولاد اجوا قالوا لهم: وين والدنا؟ قالوا: ما ندري، رحنا احنا الى سبيلنا، تاجرنا، هو كان معنا ايضا، ومن ذاك المطعم ما عرفنا عنه شيء، ما خلعتكم وصية، ما تدرون اعطى امواله الى من، ما تدرون ايش صار به. قالوا: ما ندري، احنا افترقنا في البلد الفلاني عند السوق، هو راح الى سبيله، احنا رحنا الى سبيلنا. رفعوا الامر الى القاضي الرسمي، انهم ما عندكم افادات اخرى؟ لا. تحلفون على ذلك؟ نحلف على ذلك. كلهم حلفوا على ان الامر كما قالوا. فرفعت القضية الى امير المؤمنين عليه السلام، فجاء بهؤلاء الخمسة وجاء باولاده وجعل الجميع متفرقين. جاب اول واحد من الخمسة وانفرد به في زاوية وبدأ يتكلم معه: متى رحتوا؟ وين رحتوا؟ وين وصلتوا؟ اي مكان؟ وين افترقتوا؟ شنو بعتوا؟ شنو اشتريتوا؟ ذاك يجاوب. فصاح امير المؤمنين: الله اكبر، بصوت عالي حيث يسمع الموجودون. لولا لما كبر امير المؤمنين عليه السلام الباقي الارض، باقي الخمسة قالوا اكيد اعترف علينا، واخبر امير المؤمنين بكل ما يعلم. خلاه يستمر همسة التكبيرة اخرى: الله اكبر، ثم عزل في مكان دعا واحد اخر اجى قال يا امير المؤمنين والله انا ما كنت مشارك في القتل وياهم، انا كنت اراقب، صحيح اخذ جزء من المال ولكن انا ما اشترك في القتل. من اللي قتل؟ قال فلان وفلان، فلان امسك وفلان ضرب، بعدين اخذنا الاموال وكذا سوينا فيها ودفننا الرجل في فلان مكان علامتهم كذا وكذا. هم قال الله اكبر امير المؤمنين عليه السلام ووضعه جانبا. الثالث جاءه وبنفس الطريقه، يا امير المؤمنين اعف عني، انا ما ادري اخذني الغضب وما ادري كذا وكذا، وكان بيني وبينه معركة، بس الجماعة اصبروا على ان الا لازم نقتله حتى ناخذ امواله. المهم اخذ اقوالهم كلهم، من الذي فعل ومن الذي قتل، ثم حملهم مسؤولية هذه الجريمة. لولا امير المؤمنين عليه السلام في مثل هذا الموضع لضاع دم هذا المسلم هدرا. فان ينكسر الامام عليه السلام ويترك كل شيء وينعزل ولا ربط له بكل ما يحصل، من يقدر الامام عندئذ ان يصحح؟ من يقدر الامام ان يرشد؟ من يقدر الامام ان يوجه؟ من يقدر ان يخالف في القضاء الموجود؟ فتضيع حقوق وتذهب دماء وتغير احكام. فهذا الطريق امير المؤمنين عليه السلام لم يره الطريق المناسب. الطريق الثالث هو الذي يقول فصبرت وفي العين خذا وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا. في نفس الوقت لأمير المؤمنين عليه السلام يرى أن هذا الوضع الموجود وضع خاطئ، وضع ظالم، ليس صحيحا. ودائما يكرر هذا المعنى، اللهم إني أستعديك من قريش فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي وسلبوني حقا كنت به حقيقا وبه جديرا. وأنا ما متنازل عن القضية، لكن في الطرف المقابل كان أمير المؤمنين عليه السلام يستفيد مما يمكن من الأوضاع القائمة للتصحيح والتغيير بقدر استطاعته. يقدر يوجه يوجه، يقدر يفتي يفتي، يقدر يربي يربي، يقدر يعين يعين، وهكذا. وهذا في الواقع ينبغي أن يكون منهجا للإنسان المؤمن، أن يعيش وضعا من الأوضاع لا يرضيه بالكامل. هل يترك هذا الشيء يحمد حسب التعبير، يزعل ينكفئ يترك كل شيء، او لا يحاول ان يصلح ما يمكن اصلاحه؟ وما لا يدرك كله لا يترك كله، ولا يترك الميسور بالمعسور. إذا إنسان يقدر أن يغير كل الأوضاع عنده قدرة فليفعل ذلك، أما إذا ما عنده هذه القدرة لكن عنده قدرة على هداية شاب وإرشاد فتاة وتغيير منكر هنا أو هناك، فلا معنى لأن إنسان يقول أنا حمسان وزعلان وأريد أن كفأ عن كل شيء حتى لا يفهم من ذلك أني أقر بالوضع الخاطئ. خلي الفاعل يتعامل يستفيد مما هو موجود تمهيدا للأفضل. بالمناسبة مثلا هنا في مجتمعنا كمثال تصير عندنا فرص للتابعين لأهل البيت عليهم السلام. أكو قسم من الناس يتعاملون مع القضية بمنطق أنه حمسان زعلان، ما يريد يدخل في أي شيء، ما يصير أي شيء، ما ممكن أن يحدث هذا ولا ذاك، فهو في حالة انسحاب دائم وتراجع دائم، ولذلك تبقى الأمور كما هي بل تكون أسوأ. لكن لو جرب المجتمع الاتجاه الآخر وهو أن يتفاعل بالمقدار الممكن وأن يمشي في الخطوات المتاحة له، فيحصل ويحاول في حقوقه. كمثال قضية انتخابات بعد مدة قصيرة، بالذات فيما يرتبط بالأمور التي هي ملامسة للناس، قضايا القدمية، العبرانية، ما شابه ذلك. أكو كلام أنه مثلا راح يصير هناك انتخابات قد لا تكون بالمقاييس اللي الإنسان مخليها في ذهنه، زين، ولا تكون بالمرتبة التي ينبغي أن تكون، ولكن شيء بسيط خير من لا شيء. فالواحد يتفاعل، الواحد يشتغل، الواحد يتحرك، خلي المجتمع يوصل هذا الانسان النظيف، الانسان الخدوم، الى ذلك الموقع ويدعمه ويوقف وراه، ثم بعد ذلك يطالبه بان يتحرك وبان يغير. اما اذا كما حصل في فترات سابقة يصير هناك نوع من التراجع، نوع من الانحلال والانعزال، والريد ان تتغير اوضاع، لا ما تتغير، لا بد ان يتحرك الانسان في عمل ايجابي. ما نتوقع ان تتغير الامور بشكل جذري، ولكن بالتالي شيء قليل مع الشيء القليل يتراكم يتحول الى شيء كثير. المهم ان الانسان يكون ايجابيا في قضاياه. امير المؤمنين عليه السلام يشوف اهم شيء، يقول فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، مع ذلك روح ينصح، مع ذلك روح يشير، مع ذلك روح يتكلم، يفتي، يقضي. ليش؟ حتى يحافظ على هالمجموعة من الأحكام الدينية ويحافظ على هذا الإطار الإسلامي. وقضية الإمام أمير المؤمنين أعظم من غيره. ليش؟ لأنه أنت أحيانا تجي تشوف مثلا واحد أخذ منك بيتك أو دكانك بس قاعد فيه والدكان نظيف ومرتب، هذا عندك حسرة واحدة وألم واحد. الدكان موجود مرتب نظيف، لكن اللي ماخذ منه غيرك. مرة ثانية لا تشوف واحد أخذ من عندك الدكان وكسر الزجاج ماله وخربه ووسخه، هذا الألم يصير عندك ألمين. أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى وضع الخلافة مأخوذ من عنده ولا يدار بشكل حسن، فالألم عنده مضاعف وفي العين قذى. فإذا واحد دخلت في عينه شوكة أو غير ذلك شقد تأذيه وتألمه، ما يقدر يفتح عينه. وفي الحلق شجع، مثل العظم أكو هنانة في حلقه. مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام كان يصلح هنا ويشير هناك ويتعاطى هنا، لأنه يرى أن هذا هو الطريق الأنسب في ظل تلك الأوضاع. بالفعل لاحظ أمير المؤمنين ما الذي صنع في تلك الفترة. كثير من الأحكام اللي كان يحتمل أن تغير، أمير المؤمنين ثبتها ووقف في مقابلها. أقضية وقضاءات كانت تنبعث من المحاكم، أمير المؤمنين يجي يوقف ويغير الامر، حتى قال الخليفة الثاني ما لا يحصى كثرة لولا علي لهلك عمر. وفي هذا الكلام اعتراف بان عليا هو الافضل، لانه هو الهادي، هو الذي يمنع الهلاك، هو الذي يمنع الانحراف. طيب، كان ايضا من اعمال امير المؤمنين في تلك الفترة التي كان فيها 25 سنة تقريبا، كان يحاول ان يعين الفقراء واليتامى والمساكين من جهده الخاص. اشتغل امير المؤمنين في استنباط الابار واستخراج المياه، ثم كان يوقفها صدقة لله، حتى نقل بعض المؤلفين انه روي ان علي بن ابي طالب استنبط اكثر من 100 بئر. 100 بئر يعني بمعدل في السنة كانت 4 آبار يستنبطها، واذا استنبط البئر في المدينة معناه الى جنبه البستان صار اهم عقدة، كانت قضية المياه. فاذا صار البئر موجود ذات الوقت الى جانبه البستان صار. ثم كان علي عليه السلام يوقف ذلك للفقراء والمساكين والايتام. حتى نقرأ احنا في التاريخ سنة 135-140 ايام العباسيين كلام عن صدقة علي الجارية، وابيار علي الى اليوم اسمها موجود، منطقة ابيار علي كانت من المناطق التي استنبط فيها امير المؤمنين الابار وبقي هذا الاسم. طيب، فكان امير المؤمنين يعين بجهده وجده وكده الفقراء والايتام والمساكين. هذه الليلة نحن ايضا نقتدي بامير المؤمنين عليه السلام في اعانة المحتاجين. هناك حركة بدأت من قبل عدد من المؤمنين جزاهم الله خير الجزاء هنا في هذه البلد، ان يسعوا لإيجاد مساكن محدودة وصغيرة للمحتاجين. وبالفعل بدأوا في برنامج، انا ذهبت العام الماضي ورأيت بعض نشاطاتهم في هذه الجهة، وهذه السنة ايضا عندهم عائلة فقيرة من اين تستطيع ان تدفع ايجارها لهذا الشهر وذلك الشهر، هي ما عندها فلوس تاكل. فقاموا جزاهم الله خير بالتحرك في ايجاد مساكن بقدر الحاجة وبقدر ما يتمكنون، وهم الليلة طلبوا منا ومنكم ان نعينهم في هذه الجهة. الاخوة اللي عنده قدرة على التبرع العيني يتصل بالاخوة في المسجد هنا، اللي عنده قدرة على التبرع النقدي ايضا كذلك. اذا تسكن انسان او امرأة او طفل يتيم في بيت وتظل عليه سقفا عن الشمس والمطر يظلك الله يوم لا ظل الا ظله. جزاكم الله خير الاخوة اللي برا. من جملة اعمال امير المؤمنين عليه السلام في تلك الفترة ايضا كان اهتمامه باصحابه في تعليمهم وتربيتهم واعدادهم اعدادا رساليا وايمانيا، وهذا اللي جعل من حول امير المؤمنين عليه السلام يكون في فترات متأخرة أولئك الرجال العلماء والفقهاء والإداريين، وبرزت أسماء هؤلاء كما تبرز الشمس الساطعة: محمد ابن أبي بكر، مالك الأشتر، عمار ابن ياسر، عمرو بن الحمص الخزاعي، المقداد بن الأسود، سلمان، ابو الطفيل فلان فلان، هؤلاء عمل الامام عليه السلام في هذه الفترة التي صبر فيها على اعدادهم وعلى تربيتهم، حتى اذا جاءت اليه الخلافة كان عنده مساحة واسعة من الرجال المؤهلين والكفؤين على مختلف المستويات. وهؤلاء أخلصوا الولاء والود لأمير المؤمنين لما رأوا فيه من روح رسول الله صلى الله عليه وآله. ضرار بن ضمرة يدخل على معاوية بعد مدة من الزمان من شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. معاوية يدري أن ضرار واحد ممن اختص بأمير المؤمنين عليه السلام، فيقول له: يا ضرار صف لي عليا، أنت كنت لطيف بي. فقال: أعفني من ذلك، ما أقدر. قال: لا بد لك، لا أعفيك. فبدأ يصف الإمام بهذه الكلمات: كان والله بعيد المدى شديد القوى، كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يعظم اهل الدين ويعطف على المساكين، كان يجيبنا اذا سالناه ويعطينا اذا استعطيناه، وكنا مع قربه منا وتقريبه ايانا لا نكاد نكلمه لهيبته، كان يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحدته. وأشهد الله يا معاوية أني رأيته ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم، سليم يعني الذي لزغ من قبل أفعى، فتشوف دائما في حالة تلوي، وهو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: إليك عني يا دنيا، ألي تعرفتي أم إلي تشوقتي؟ لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك حقير وأمدك قصير. ثم قال: آه من قلة الزاد. أمير المؤمنين يتأوه من قلة الزاد وهو قسيم الجنة والنار، أنا وأنت كيف يكون حالنا؟ من قلة الزاد ووحشة السفر وبعد الطريق. فدمعت عينا ضرار، قال له معاوية: كيف ترى حزنك علي ووجدك علي؟ شلون حزنك علي؟ حزين انت لو لا؟ قال: والله حزني عليه حزن ام ذبح ولدها في حجرها، فهي لا ترقى عبرتها ولا تسكن رنتها. يا ضرار اذا كنت تبعدك السنين القليله عن امير المؤمنين وانت تبكي عليه، اه شيعه امير المؤمنين بعد ثمان السنين وهم يبغون علي وهم ينادون وعليا. يا ذراري لا انت تبكى عليه بذلك الحزن ما بينك وبينهن سنتين وثلاث سنوات. شوف شيعة اهل البيت بعد آلاف السنين واذا بهم يكون مصيبة امير المؤمنين عليه السلام. زين اذا ضرار يقول انا حزن عليه مثل حزن الام اللي يذبح ولدها في حضنها. قائمة البكاء دائمة المياه. هذا ضرار وهو واحد من اصحابه. زين حال بنته الليلة شلون؟ حال اولاده شلون في هذه الليلة وهم يرون اباهم يوضع الحياة. جرى السم الى بدن الامام وانتفخ القدمات وجاء الطبيب نفخ عرقا وضعه في رأسه والكل عينه على لسان الطبيب ماذا يقول. واذا به يلتفت الى امير المؤمنين. يا امير المؤمنين اعهد عهدك فان ضربة اللعين قد وصلت الى ام الدماغ فغم يؤوس من امير المؤمنين. عظم الله اجرك يا ابا محمد. عظم الله اجرك يا ابا عبد الله. يا بنات امير المؤمنين عظم الله اجركم. ولهذا كانت النساء والاولاد الان فقط يودعون. ماكو امل ان علي بن ابي طالب يرجع الى هذه الحياه. زينب تسال عن حديث ام هيمه ذاك يسال عن حديث اخر وهكذا اوصل امام بوصاياه كلها اليهم. اوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا اتقوا الله ربكم الى اخر وصيته. ثم انه ادار عينه في ولده وبناته استودعكم الله والله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعرف جبين لما تفسد عرفا. ثم انه اجمل يداه وغمض عيناه وفاضت روحه ظاهره. ادبنا عن الوالي باشر الإمام الحسن في تجهيزه كفنه وحرقه بواب محروق رسول الله. وبينما هم في جوف الليل يمكن هالوقت على الإمام ما توفي نهارا وحسن ما توفي ليلا لعل مثل هالوقت اقل خلت من كوفة. وبينما هم كذلك واذا به وقد وصار خلفه أبناؤه الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. وصل الإمام إلى حيث مرقده وهين عليه الصراط. فر أبناؤه راجعين إلى بيوتهم. بعض الرجال بالنظر يدخل هذا الحدث كل بينما هم راجعون وإذا بهم يسمعون صوت بكاء وأجيال يمنع اسم عز الخلف. شنو هذا الصوت راح وإذا رجل قاعد
الحسين صغير الحال يأتي بكاء بالقرى ماذا يفعل يا هذا ومن أبد وما شاغل بل أبي يأتي الفقير من فقراء المسلمين كان يأتيني كل ليلة رجل عليه دماء الصالحين وآثارهم يأتيني بطعامي وشرابي ويشربي ويعلمني وقد وقته منذ ليلة ما أدرك من كان هذا الرجل يا هذا الشخص قال كنت اساله عن اسمه يقول انا عبد من عباد الله يقول من يا هذا قال كان طيب الحديث وكان اذا سبح الله وعزته ومنعت ان الجبال تجيبه والاشجار تضيعه فاسالك كل ما يسبح الله وقد بقت امور ليله ولا احدث الذي جرى عليه انا مو خايف علي طعام مالي خايف على هذا الرجل والغبار عن الشر 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 قالوا عظم الله اجرك يا امير المؤمنين وقد رجعنا بالله عليكم الا ما اوصلتموني اليه اوصلوه الى الغرب ووضع يده على قال الرحمة ماذا وامير المؤمنين ما زال يقولها الى ان فاضت روحه على رحمته ورجع الحسنان وبنو هاشم من البيت وسيدة تدور وجبال الى البيت وتنبعد عن والدها وظل والدها كل شيء في هذا المنزل يذكرها بالوالد الذي رحل والعيد مجبل والحزين دائره على ورفض عليهم الهدى أطار السعادة يعمل الهدى والسير عيشة بهدي وحنا أبونا جمال عيشة بتسعى لبيا فارغوا خلابها يا والسرد بعد هي وافراحنا راحها صار العيد الشاء يا سعد عزم عيده واحنا بعزيزي
في شهر الصيام فجعلتمونا بخير الناس طرا اجمعين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنها سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين واحفظ اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك والى ارواح امواتهم واموات الحاضرين والمؤمنين.